إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفت بكم عند باب السرايا والغزوات، فقد أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال، وذلك في بداية استقراره بالمدينة النبوية المنورة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، 13 عاما بمكة. كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، يؤسس فيهم الإيمان ويدعوهم إلى التوحيد، وما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال في المرحلة المكية، وذلك لأن البلد حرام، والأمر الثاني لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه بقتال أو جهاد، والأمر الثالث كانوا مستضعفين، والأمر الرابع كانت القوة والغلبة بأيدي المشركين. فلك أن تتصور تعليلا لعدم الإذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرحلة المكية بالجهاد والقتال، بل أمر بالصبر. قوي الإيمان في قلوبهم، وقوي اليقين، وقوية العقيدة، فكان الأساس والمشرب والقاعدة الصلبة موجودة. ما الذي بقي؟ بقيت الدولة الإسلامية لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقر بالمدينة، ووطئت قدماه الشريفتان أرض طيبة الطيبة. كان لابد للدولة الإسلامية من أن تذب عن حياض هذا الدين، وأن تدافع عن العقيدة وعن المنتسبين إليها. فإلى متى الخنوع؟ وإلى متى الضعف؟ الآن قامت الدولة الإسلامية ورجالها وأساسها الإيمان والتوحيد، وليس الهرج والمرج والكلام والهراء. فأنزل الله عز وجل على نبيه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بدأت سرايا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة ما قبل معركة بدر. بدأت مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطلق من المدينة، وبدأت سراياه تخرج من طيبة الطيبة، مأرز الإيمان وعرين الأسود. وهذه المرحلة هي مرحلة ما قبل معركة بدر الكبرى. والكتاب الذي بين أيدينا هو نظم ألفية السيرة النبوية الموسومة أو الموسوم بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفت بكم عند بداية هذه السرايا والغزوات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد تقدم شرح 13 بيتا نضيف إليها إن شاء الله هذه الليلة سرية رابغ أو سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. يقول الناظم: نعم، نذكر الوقائع المشهورة إلى قوله: فانهزم الكفار بالنضال لكن بعض منهم تقدم طوعا. نعم،
أسلم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: السرايا والغزوات. قال رحمه الله: ونذكر الوقائع المشهورة مبينا أسبابها المثيرة. تركت خوف الطول بعضا منها، وحيث ما لم تجر حرب فيها، ولم تزل عر القريش الباعة تأتي نواحي الشام بالبضاعة.
وحيث ما لم تجر حرب فيها.
تركت خوف الطول بعضا منها، وحيث ما لم تجر حرب فيها، ولم تزل عر القريش الباعة تأتي نواحي الشام بالبضاعة.
تأتي نواحي الشام بالبضاعة. نعم.
تكون فيها الجند ما فوق المئة، كأنها الحراس في تلك الفئة. مرورهم على طريق اليثرب فإنه سهل لسير المركب. فإن تلاقوا بالذين اعتصموا بالدين من حزب النبي يهجموا. وكان طه يرسل السرايا إليهم يدافع البلايا. يرجو بها الصلح مع القبائل بالنصر والتعاون المماثل. فإن رأوا عير القريش تارة تقابلوا وصادروا التجارة. فإنها أقوى جباء أموالهم، فمنعه أدعى إلى خذلانهم. فحمزة عم النبي أرسلا مع الثلاثنا، فلما وصلا عصا لقوا عرى قريش تصدروا، فيهم 300 أن قدروا. لكن مجدي بن عمرو أصلحا بين الفريقين فما تسلحا. وهكذا عبيدة مع الثمانين إلى رع قريش أقدما. حتى أناخ رابغ المطية وقاتلت جيشاهما بالرمية.
وقاتلت جيشاهما الرمية، والموجود في الأصل بالرمية لكن ما يصرح. وقاتلت جيشاهما الرمية. نعم.
حتى أناخ رابغ المطية وقاتلت جيشاهما الرمية. فانهزم الكفار بالنضال وانصرفوا عن ساحة القتال. لكن بعضا منهم تقدما طوعا إلى عبيدة ليسلما.
نعم، تقدم الشرح والتفصيلي لهذه الأبيات، وقد قلت إن المنهجية في شرح هذه الألفية هي كالتالي: أولا الضبط لهذه الأبيات، ثانيا الشرح التحليلي لها وهو شرح مدمج، وثالثا ذكر الأدلة والشواهد مع بيان الثابت من غير الثابت منها، ثم بعد ذلك ألقي بعصا التسيار في القسم الرابع أو إلى القسم الرابع، وهو ذكر الدروس والعظات والعبر. الأدلة: قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هو الحاكم شيخه، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد ابن محمد ابن عبد الله البغدادي، قال: أخبرنا أبو علاثة محمد ابن عمرو بن خالد، قال: حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة هو عبد الله عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير ورجال هذا الإسناد ثقات وهو مرسل، والمرسل مرفوع والتابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرجال ثقات سوى عبد الله بن لهيعة وهو صدوق رمي بالاختلاط والتدليس. وأنا أقصد وأتقصد ذكر الأسانيد لندرك ولو على سبيل الإجمال أن تراثنا الإسلامي قد بلغنا قرآنا وسنة وما يتعلق بهما بالسند، وليس بالرؤى المنامية، وليس بحدثني قلبي عن ربي، ولا بالتخرص، ولا بيقال ويقال ويقولون، فكل ذلك مما يحدث شرخا في التدين ويحدث تلكؤا في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولا سبيل للرجوع إلى الله عز وجل إلا بمنهج حميد وطريق سديد ورشيد، وهو فهم كتاب الله على مراد الله، وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، كما ذكر لذلك الإمام الشافعي، كما ذكر ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد. وترجمة العملية والدورة الحية السلوكية والمنهجية هو ذلك المجتمع الفاضل الذي كان ينزل ويتنزل الوحي بين ظهرانيهم، وهو مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإلا الفلسفة والهرطقة والمنطق والتأويلات العقلانية هذه لا منتهى لها، وهي أضر ما يكون بالمسلمين. والله أظن أن الآية تعني كذا، أظن أن الحديث يثبت أو لا يثبت، أظن أن التدين الصحيح هو كذا، هذا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيجب علينا أن نرجع إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أردنا تدينا رشيدا وعودا حميدا سديدا، وما يترتب على هذا من الاستخلاف والتمكين. فإن قال قائل يا أخي بعض المجتمعات بلغت غاية في العري والانحلال والانحطاط وهم متمكنون، أقول لعل ينطبق عليهم قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا كان الإنسان على معاص وفجور وفساد والدنيا تنفتح بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فليعلم أنه مستدرج، أو فليعلم أنه مستدرج. نسأل الله التوبة والاستقامة والإنابة. قال البيهقي حاء وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، وهو إمام من أئمة السير والمغازي. حاء ولفظة حاء أو كلمة حاء تعني تحويل من إسناد إلى إسناد لدى علماء الحديث. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثني جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب هو الزهري محدث المدينة وعالمها، وأول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعا منظما مرتبا مهذبا بأمر عمر بن عبد العزيز. الأول إسناده ثقات، الإسنادان المذكوران بعد هذا الأول رجاله ثقات، الثاني إسناده حسن، كلاهما عروة بن الزبير وابن الشهاب كلاهما تابعيان، والحديث هذا في مصطلح علماء الحديث يسمى بالحديث المرسل. لاحظ الآن هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أول كتاب ألف في أصول الحديث والفقه وهو كتاب الرسالة، يقول المرسل يعضد المرسل، لأن المرسل في الأصل من قسم الضعيف وهو مرفوع والتابعي، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند. إيش شرط الاعتضاد بالمرسل عند الشافعي ولم يخالف لا من أصولي ولا من فقهاء الشافعية ولا من غيرهم من الأصوليين والفقهاء؟ شرط أن يكون رجال المرسل الأول غير رجال المرسل الثاني. وهنا عندنا إمامان من التابعين، عروة بن الزبير والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. كثير من شيوخ عروة انفرد بهم دون بقية شيوخ الزهري، كثير وكثير من شيوخ عروة غير شيوخ الزهري. فالتقوية بمثل هذين المرسلين موجودة وحاصلة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة في 30 راكبا، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول بعث بعثه، فساروا حتى بلغوا سيف البحر. سيف البحر هو ساحل البحر، سيف البحر هو ساحل البحر، من أرض جهينة. فلقوا أبا جهل ابن هشام في 30 و100، كانت قوافل التجارة التي تأتي من الشام إلى مكة أو تذهب من مكة إلى الشام كانت مصحوبة بحراسة تقل أو تكثر، فكان عدد من يحرس هذه القافلة 30 و100، قال من المشركين. ولما دنا الجمعان وكادوا أن يقتتلوا حجز بينهم مخشي ابن عمرو، هكذا في بعض الروايات، والصحيح كما ورد في صحيح مسلم. وهذا الاسم والتسمية ترجح. لماذا؟ لأن الاسم ورد في صحيح مسلم، حجز بينهم مجدي، هكذا ورد في صحيح مسلم، مجدي بالجيم والدال المهملة، مجدي بن عمرو. والحديث في صحيح مسلم برقم 2009 أو 3009. قال: وكان حجز بينهم مجدي أو مخشي بن عمرو الجهني، وكان مخشي أو مجدي ورهطه حلفاء للفريقين، لقريش وللمسلمين جميعا، فلم يعصوه، يعني لم يعص الفريقان. فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم فلم يكن بينهم قتال. قال البيهقي: وهذا لفظ حديث موسى بن عقبة، وفي حديث عروة بن الزبير، وعروة هو راوية هذا الأثر المرسل، وهو إمام من أئمة السير والمغازي، حتى جمعت كلماته ورواياته في السير والمغازي في مجلدة. قال حديث عروة بن الزبير فيه: فلقي أبو جهل بن هشام في 300 راكب، في 300 راكب. هذا رواه البيهقي. أين روى البيهقي هذين الحديثين المرسلين؟ في كتاب دلائل النبوة. فالحديث مروي بإسنادين مرسلين عن عروة والزهري، وينفرد كل واحد منهما بشيوخ لم يروي عنهم الآخر. وقد جزم بالغزوة ابن إسحاق صاحب السير والمغازي كما رواه أبو عوانة في صحيحه، فقال: حدثنا سليمان ابن سيف الحراني قال: حدثنا سعيد بن بزيع عن محمد بن إسحاق قال: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 26 غزوة،
أول غزوة غزاها بنفسه ودا، سيأتي ذكرها إن شاء الله، ودا بالواو والدال المشددة آخر الكلمة نون، وهي غزوة الأبواء، إلى أن قال: وكانت سرايا رسول الله صلى الله وكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه البعث والسرية قطعتان من الجيش يبعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون في صحبة هاتين القطعتين من الجيش. أما الغزوة فما تسمى الغزوة غزوة إلا إن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه مع الجيش. قال: وكان سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعوثه فيما بين قدم من المدينة، فيما بين قدم من المدينة وبين أن قبضه الله عز وجل 35 بين بعث وسرية، بين بعث وسرية، والبعث هو القطعة من الجيش كذا السرية، ليس بمعية الجيش رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى ساحل البحر من ناحية العيص، والعيص معروفة وقد عرفت بها في المجلس الماضي. فسرية حمزة الوقائع التي فيها السرية ثابتة، ويمكن أن يقال درجة الحديث فيها يبلغ درجة الحسن لغيره، والله أعلم. رابعا، دروس وعبر. الدرس الأول: من سرية حمزة إلى ساحل البحر إلى العيص، أن أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لواء حمزة رضي الله عنه، كما جزم بذلك أئمة، ومنهم موسى بن عقبة والأموي وابن عبد البر وعروة والزبير، ومن المتأخرين ابن القيم والذهبي رحمهم الله تعالى أجمعين. وجزم العراقي رحمه الله تعالى بهذا في كتابه الألفية في باب ذكر بعوثه صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه، فقال: عدتها من بعث نوسرية، عدتها من بعث نوسرية 60، فالأول سريتي 60، فالأول بعث حمزتي لنحو سيف البحر في ناحية من ناحية العيص لم يقتتلوا بالجملة، العيص لم يقتتلوا بالجملة. ثانيا، أذن الله عز وجل لنبيه بالقتال، فأخذوا في إعداد القوة والرد على عدوان قريش ومن على شاكلتها. الآن القوة بأيديهم، أخذوا بزمام الأمور، كانوا مستضعفين، أخذت أموالهم، أخذت أراضيهم، صودرت دورهم، أخذوا أموالهم، وضعوا الصخور فوق صدورهم، حاولوا مرارا قتلهم فقتلوا من قتلوا، وسجنوا من سجنوا. الآن لا بد أن ينظر المنصف بعين الاعتدال، لأن بعض من أصيب بالعمى والعشاء نتيجة للشيطان والهوى ينظر إلى واقع المسلمين فيحكم على الإسلام من واقع بعض الغلاة المتنطعين. يقول: الإسلام دين العدوان، دين الظلم، دين سفك الدماء. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، وقد يدله صاحب هوى مثله، يدله على مثل هذه الوقائع فيقول: ها شوف، وينسى ما تعرض له المسلمون وهم بمكة من الاضطهاد ومن القتل ومن الاغتصاب والتشريد ومن سلب الأموال وأخذ الدور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضرب قريش بإرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية، وهذا يؤكد على أن الضربة التجارية لا تقل عن الضربة الحربية. فإذا أعيتنا الحيلة في الضربة الحربية أو الضربات الحربية القتالية لقوة أعداء المسلمين وضعفهم، فلا أقل من أن يجاهدوا أنفسهم ويلجموا شهواتهم ويختصروا في لذائذهم ويقاطعوا أعداء الدين والملة من الذين يقتلون المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رابعا، الدرس الرابع، السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية. لاحظ هذه الاستراتيجية التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال السرايا والمغازي والبعوث للسعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم الاعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها التجاري إلى الشام حول المدينة، وفي طريق قريش قبائل عديدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد معاهدات فيما بينه وبين القبائل. وانظر إلى هذه الاستراتيجية يا أخي، المجالس العلمية في المسجد النبوي أو في الحرمين أو في مساجد المسلمين يجب أن تحيا فيها هذه الفريضة. هذه الفريضة كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، قال: كتب عليكم القتال. لكن ليس بعيدا عن التنطع والتميع. فأما التميع فهو دعوى أن الإسلام بعيد كل البعد عن جهاد. إيش جهاد؟ هو فيه اليوم جهاد؟ ها، ما ركب أعداء الدين والملة المسلمين وقادوهم حيث يشاءون إلا من أجل هذه البدعة الفكرية الشنيعة، وهي إبعاد شيء يسمى جهاد وقتال. ليش؟ قال: لأن ثمة تكفيريين. يا أخي، تكفيريون، غلاة متنطعون، مكفرون، هلك المتنطعون. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. لكن انتبه، عندنا مثل فريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الحج وفريضة الزكاة فريضة الجهاد بنص شرعي وبقواعد وضوابط لفقهاء الأمة الإسلامية وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة. أيدرك أعداء الدين والملة أن في ديننا فريضة؟ نعم، توضع هذه الفريضة في موضعها، توضع هذه الفريضة في موضعها، وهي إكسير نافع وعلاج ناجع لتلك الغطرسة والهيمنة والظلم والاغتصاب وانتهاك حرمات المسلمين. شوف، لو هب المسلمون الآن بإذن، ما في مشكلة، وإذا استنفرتم فانفروا بإذن كل بلد من أولياء أمورهم المؤمنين الموحدين، والله العظيم لانكسرت شوكة أعداء الدين والملة. ولكن الذي تسنم باب الجهاد في سبيل الله وبكل أسى وأسف إلا من رحم الله بعض الناس الذين لا يمثلون الإسلام، حيث ذبحوا أهل الذمة بالسكاكين وذبحوا المسلمين، والتقط هذه المشاهد المروعة المفزعة المخجلة المبتدعة المتنطعة أعداء الدين والملة ليضربوا إيش؟ ليضربوا فريضة الجهاد الصحيحة. هم يدركون أن أفعال هؤلاء والله لا تمت إلى الإسلام بصلة إلا من رحم الله عز وجل وأجرى الجهاد في مجراه الشرعي. هم يدركون ويوقنون، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وبمعالم الدين ينكرون، وللقيم والمبادئ يريدون أن يطيحوا بالقيم والمبادئ. ولكن أن لهم هذا. ولذلك بين فترة وأخرى يطبع الصهاينة وغيرهم مصاحف يحاولون حذف آيات القتال والجهاد، خلاص ما في. يا أخي اليهودي، يا أخي الهندوسي، يا أخي الصهيوني، سبحان الله العلي العظيم. وهذا بلا ريب أنه من السلوك المنحرف، من التخبيط والتخريف، ومن تحريف الكلم عن مواضعه. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا الاعتدال في كل ما نأتي ونذر. قال: فكسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بعض القبائل المحيطة بالمدينة، منهم بنو ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم. وهذا بلا ريب إما أن يكون بوحي هذا الكسب للقبائل حول المدينة والذين يتمركزون على طرق قوافل قريش وعيرها، إما أن نقول هذا وحي من الله لنبيه، وإما أن نقول هذا من تفكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السديد وتصرفه الحميد ليزداد المسلمون قوة بهؤلاء المعاهدين من القبائل. والقبائل رجال، قبائل العربية حول المدينة وبعيدا عنها أو قريبا منها كانوا رجال أصحاب مروءة ونقوة. إذا عاهد أحدهم عهدا لو فنيت القبيلة عن بكرة أبيها لا يمكن أن ينقضوا العهد والميثاق، إلا ما ظهر من المنافقين في أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل في القبائل، والأصل في البوادي، والأصل في أولئك الذين كانوا يحيطون بالمدينة. الأصل فيهم النخوة والرجولة والمروءة والغيرة. وأنا أتذكر مرات ومرات خرجنا مع مركز الدعوة لله الحمد والمنة في كثير من هذه القرى والهجر، والله الواحد منهم لا سيما شيخ القبيلة إذا علم أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله والله ما أحد يستطيع أن يخالفه من القبيلة، لا أحد يستطيع أن يخالفه من القبيلة. وأنا أتذكر عيانا واقعة حصلت قبل سنين، زرنا قرية من القرى والعادة الجارية كلما دخل واحد قام الناس كلهم أجمعون، كلما دخل واحد قاموا كل قيام وجلوس قيام وجلوس. فأحد الإخوة من مركز الدعوة جزاه الله خير قال: لا أنا محدثكم بأحاديث لتتوسع صدوركم لها وتنشرح إن شاء الله بها، وهو حكم الإسلام في هذه المسألة والقضية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، وسرد بعض الأحاديث والآثار. فقام واحد من كبار القوم وكبار القبيلة قال: بالله عليك هذا حديث رسول الله؟ فقال الشيخ: والله حديث رسول الله. قال: ما حد يقوم يا عيال، ما حد يقوم. دخلوا عشرات، والله ما حد قام يا إخواننا، فيهم رجولة ومروءة وغيرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا لهذه الرجولة ولهذه الغيرة، حتى نغار على محارمنا فلا نرسل بناتنا من غير محرم في طائرات ولا في أسفار، ولا نجعلهن يسكن في فنادق وهوتيلات. ها، وإن كانت المرأة قابلة للسكنى مع محرم أو غير محرم. يا شيخ، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير أو تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يا شيخ، خلي عندك غيرة، لا تكن ديوث. قل لها: غطي شعرك، غطي جسدك، لا تصافحي رجالا، لا تجلسي مع رجال، لا تستمعي إلى الحرام، لا تنظري إلى الأفخاذ والعورة. إذا لم تفعل فقد يكون الإنسان مصابا بالدياثة والعياذ بالله. والدياثة ألا يغار الإنسان على محارمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. في أحد الشباب الشيوعيين أخته تعاقر الشباب وتعاقر الرجال وتخرج معهم في ليال ظلماء وليال حمراء، فقيل لهذا الشاب وكان ما هو مسلم كان شيوعيا، قيل له: ما تغار على أختك يعاكسها الشباب وتخرج كل ليلة مع شاب؟ قال: هذا الحرية، حرية، مبدأ الحرية، ديمقراطية، تخرج مع من تشاء، تجلس مع من تشاء، تنظر إلى من تشاء، تأكل ما تشاء، تشرب ما تشاء. العاقبة للمتقين، وعاقبة الخسف والمسخ للفجرة والفاسدين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن انتبه قبل أن لا ينفع الندم، انتبه قبل أن لا ينفع الندم، انتبه واحذر. فالله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. والله كان أحد شيوخنا الأفاضل، توفي رحمه الله تعالى، كان يمر على إحدى البلدان العربية الصغيرة القريبة، يقول: والله فجور، عربدة، خمور، مسارح، مسابح، كل أنواع الخنا والزنا والحشيش والمخدرات موجودة. كان يقول الشيخ هذا، كان يقول: أما والله إني أخاف على هذا البلد الصغير أن ينزل الله عز وجل عليهم عذاب. يقول: بعد فترة أصابهم الله بعذاب. إيش العذاب؟ كثرت الفرق والطرق والأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب بما عندهم مسلحون. أفنوا بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا، فجر بعضهم بعضا، يخرج بعض الناس في سيارات تتفجر السيارات، يدخلون في مراقص تنفجر المراقص، يتعرون في مسابح تنفجر المسابح. شوف، هذا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا يقوله كل واحد منكم لأولاده ولأحفاده: يا عيال، ترى الله ما رزقكم نعمة لأن عيونكم جميلة، الخواجات عيونهم أجمل منكم، ولا لأن بشراتكم ما شاء الله بيضاء، ولا لأن عيونكم عسلية وزرقاء، الخواجات عباد الصليب أجمل منكم، أوسم منكم، أكبر منكم، لكن الله عز وجل رزقكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انتبه، ما هو بالثياب ولا بالبطاقات ولا بجمال الوجوه، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. انتبه لهذه الحقيقة يا بني يا أخي يا أبتا، انتبهوا احذروا قبل فوات الأوان. الدرس الخامس: حققت هذه السرايا المقاصد العظيمة. أول ما حققته هذه السرايا والمغازي إرباك قريش وحلفائها. ارتبك القرشيون، قالوا: سبحان الله، هؤلاء القوم المستضعفون، هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب، يخرجون بجيوش يحرصون على الموت كما نحرص على الحياة. ثانيا: إضعاف معنويات كفار قريش. بلا ريب أن الإنسان عندما يظنك نعجة ويتصورك غنمة وشاة، متى ما أراد يدخل الحظيرة فيسل السكين ويذبحك، لكن إذا به يفاجأ أن الحظيرة ما فيها غنم، فيها أسود، يرتبك، يفزع، يخاف. ثالثا: ضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات، لأن المدينة كان لها موقع استراتيجي بالنسبة لطرق وقوافل قريش التجارية، فكانت الضربات موجعة، وسيأتي مزيد ومزيد من هذه الضربات من خلال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا والبعوث، لا بل للمغازي التي كان يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يحسس الآخرين. القائد لابد أن يكون رائد، القائد لابد أن يكون قدوة. سرايا ومغازي، وهو جالس رجل على رجل، سرايا ومغازي، وفي المغازي كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ليتحسس الجند أن قائدهم ترى قدوة، ما هو في الصلاة والبكاء فيها، ولا في الصيام، ولا في الحج والزكاة، ولا في حسن الخلق وكريم الأدب، بل في الجهاد. كما قال بعض الصحابة في الثابت: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حمى الوطيس، إذا اشتدت الحرب. يقول أحد الصحابة في الأثر الصحيح: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نسمع منه وصدره قبل العدو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إيش تظن أنت؟ بس صلاة خلاص وانتهى، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. انتبه، ترى هذا واحد من المسلمين يمكن يدوخ لك الدنيا كلها. إذا دوخ الدنيا بعض الغلاة المتنطعين فوالله يكفي واحد مثل أسامة بن زيد بحق ومعتدل ومستقيم، ما في غلو ولا تنطع، والله يقود الدنيا ويدوخها. لكن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما هو رقاص، ما هو رقاص الذي يقود الأمة، ولا مهيص ولا مخبص، ولكنه متمسك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رابعا، الحصول على مورد للتموين والتسليح، الحصول على مورد للتموين والتسليح. ما في سلاح بين أيديهم، مع أن اليهود، لاحظ اللفتة هذه وهذه الملحوظة، اليهود كانوا يصنعون بالمدينة وقد سبقوا المسلمين في سكناها، يصنعون أسلحتهم بأيديهم، يبنون قلاعهم فوق الجبال، حصونهم، ويسيطرون على الناحية السياسية والحربية والاقتصادية والعسكرية والتسلح. وما أمد المسلمين بشيء، وما أمد المسلمين بشيء، فكان المسلمون بأمس الحاجة للتموين والتسليح، فشرع الله عز وجل لهم الجهاد والقتال، وشرع أخذ الغنائم في هذه السرايا والغزوات والبعوث. خامسا، نجحت هذه السرايا والبعوث في إنذار الأعداء بأن للمسلمين قدرة على التصدي، قدرة على التصدي للردع. بعض الناس عنده سذاجة، ولا أدري هل هذه السذاجة نتيجة حقد وحسد. يقول: يا أخي سبحان الله، قتال أقوام هناك وهناك. إيش الداعي له يا شيخ؟ يا شيخ، القتال إذا كان لأناس لا يمتون للإيمان والتوحيد بصلة، أناس يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، يطوفون بغير الكعبة، ها، يعادونك ويقولون: من آذى سنيا فقد صافح إمامهم الأعظم. يا شيخ انتبه لهذه القضية، قضية خطيرة، ما هي قضية إقليمية ولا بلدانية ولا منطقية. يجب أن يحشد ما هو أهل أرض بل أهل الإسلام أجمع أهل الإسلام أجمعين يجب أن يحتشدوا وأن يتضامنوا لنصرة الحق حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله، ما هو شيء منه لله وشيء منه للشيطان وشيء منه للهوى. انتبه لهذا. فيجب أن نكون كأنصار عيسى. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. مه نقول ونحن ما لنا، يضرب يخبط رأسهم في رأس بعض. أنت ما تدرك إيش الفرق بين التوحيد والشرك، بين الإيمان وعادات أهل الجاهلية الشركية. إذا يجب أن تقف، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن قال قائل النوايا والمقاصد، يا شيخ يبعثون على نواياهم ومقاصدهم، ولكن أنت كيف؟ أنت لا تكن متذبذبا، إما متفرجا، ولكن كن ناصرا للحق. إذا كان الحق مع الإيمان، مع التوحيد، مع شرع الله، مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن نردد نحن أنصار الله. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سادسا، اكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري، سرية وراء سرية وغزوة وراء غزوة وبعث وراء بعث، مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري، وهو ما يسمى اليوم بإيش؟ بالمناورة، بالمناورة. وأيضا اكتسبت جس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء والفيافي والقفار والأماكن حول المدينة وأحوال الأعداء المتعددة، سواء مع حراسة، سواء قوافل بمصحوبة بحراسة شديدة، بحراسة دون ذلك. وهذا بلا ريب أنه في مصطلح العصر الدعم اللوجستي والتسليح والتدريب والمناورة. اكتسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تدرك أن النبي فقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالوحي، حين قال الأنصار يا رسول الله نقاسم إخواننا المهاجرين مزارعنا وبساتيننا وحوائطنا ونخلنا وثمارنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 لا، ما في مشاركة في المزارع والبساتين. شوف الواحد الآن منا يشتري استراحة قلبه متعلق بها، عيناه متعلقتان بها، أذناه، كل ما يملك يضعه في هذا المنتجع وهذه الاستراحة. سبحان الله، المهاجرون أمامهم دولة يجب أن يذبوا عنها وأن يدافعوا عن حياضها، وأن يكونوا جيوشا يحبون الموت في سبيل الله كما يحب الأعداء الحياة. هذا ما يتأتى مع وجود زروع وبساتين وزهور وحدائق غناء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار لا، ولكن اعطوهم شيئا مما يخرج من الأرض، لا تشغلوهم، مهاجرون أسود الإسلام سيذبون عنكم وعن المدينة وعن الدولة الإسلامية، لا تشغلوهم بالحدائق الغناء ولا بالمسابح ولا بأمر من أمور الدنيا. وهذا كان في الأمور المباحة كالحيطان كالحوائط والبساتين، ما هو في الأمور المحرمة، ما هو في الأمور المحرمة، بل في الأمور المباحة لا ينشغل المجاهدون، لأن بين أيديهم وأمامهم مستقبل باهر في نصرة الإسلام والمسلمين. قال المصنف، نقلنا المصنف الآن إلى سرية أخرى أنا ألقبها بفصل، في سرية رابغ معروفة، أو سرية عبيدة بن الحارث. يقول رحمه الله تعالى وقد لخص لنا سرية رابغ أو سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في أربعة من الأبيات، فهو يقول نعم، قال وهكذا عبيدة مع الثمانين إلى عير قريش أقدما حتى أناخوا رابغة المطية صحح معي وقاتلت جيشاهما الرمية فانهزم الكفار بالنضال هكذا موجود في الأصل ولعل صوابها فانهزم الكفار بالنبال جمع نبل وانصرفوا عن ساحل القتال لكن بعضا منهم تقدم طوعا إلى عبيدة ليسلم ثانيا الشرح قول الناظم رحمه الله وهكذا أي تحركت سرية غير السرية الأولى وهي سرية عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالقائد الأعلى هو نبي الأمة في ذلك الوقت هو الذي كان يقسم البعوث وانتبه ولاحظ كان يقسم البعوث من مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كثير من البعوث والسرايا بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بها وأرسلها من مسجده صلى الله عليه وآله وسلم لأن المسجد في ذلك الزمان كان يمثل قطب رحى ما هو يقول صل وقفل المسجد صل وقفل المسجد ولا تعمل ولا نشاط في المسجد هذا عندما انتشر عند الناس تحولنا إلى كهنوت وتوهم أقوام ما بال أقوام توهم أقوام من الناس أن الإسلام محصور في الصلاة بس خلاص صلينا لا تدخل الإسلام في الكازينوهات ولا في المسارح ولا في المسابح ولا في الشواطئ ولا في المنتديات ولا في الوزارات ولا في الدوائر ولا في الجامعات ولا في المدارس سبحان الله أنت ما تحفظ قال إيش أحفظ إيش تبغى هات اختبرني أكمل الآية التالية قل إن صلاتي أكمل بسم الله قل إن صلاتي الصلاة ونسكي الذبح ومحياي كل حياتي ومماتي كل مماتي لله رب العالمين لا شريك له ما في شيء للولي يا شيخ اذبح لك ذبيحتين على نهاية الشهر واحد أضحية واحد للوليمة والثاني لسيدنا ومولانا شوف هذا الموجود في بعض في كثير من مجتمعات المسلمين اليوم الانبطاح أمام القبور يا سيدي يا رسول الله مدد قبب ها أبنية أضرحة ينبطحون يزحفون مثل الزواحف إلى أولئك الذين يعتقدون فيهم سدنا زرت بعض البلدان الإسلامية الناس والله يا إخواننا شيء عجيب بالألوف سرة طوابير إيش تصنعون يا ناس إيش تصنعون فتحت الأبواب والنوافذ سبحان الله العلي العظيم يتمسحون يتبركون يسجدون يركعون إلى قبر من القبور يقولون هذا قبر صحابي قلت إيش اسم الصحابي قال فلان قلت هذا ما هو صحابي يا شيخ هذا من كيسكم من رؤوسكم وآخر ضريح فتح النقاب عنه في إحدى البلدان العربية أيضا موجود البلد هذا لما تنازع الناس قالوا أقول لك نريحكم بلاش منازعة في هذا الضريح والمزار خلينا ننبش القبر وننقل رفات هذا الولي إلى مكان آخر حسما للنزاع فلما نبشوا القبر وجدوا عظاما لعجل بقرة بقرة سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم فساد في العقيدة انحراف شرك لا تقول لا يا شيخ دحين مدنية مدنية أي مدنية أي مدنية وأي حضارة على أنقاض العقيدة والله ما تقوم مدنية وإذا قامت كما قلت وتذكر هذه المقالة مستدرجون ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد شوف طغيان وفساد طغيان وفساد. يا شيخ روح بلاش وهابية، دارت دروشة هي، كل شيء حرام يا أخي، خلينا نتحرر نحلق في الفضاء. يحلق في الفضاء بلا جناحين سيسقط على أم رأسه. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، النتيجة واحد من الزوار يقول يتكلم كلكم يحفظ هذه الآية، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أنا بلاش لا تروح بعيد، أنا وأنت، واحد عندما يجمع عياله أوصيهم بهذه الوصية، قل لهم يا عيال رواتبكم في جيوبكم، بطاقاتكم في جيوبكم، أمن وأمان لله الحمد والمنة، انتبهوا احرصوا على هذا، هذه النعمة انتبه، ما هو لأن ثوبك أبيض وعيناك سوداوان ها، ولا لأنك رجل وسيم، بل الله عز وجل من علينا بنعمة الإيمان ثم الأمان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربك ربي وربك الله هلال خير ورشد، انتبه انتبه، لا تكن مثل اليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ما تخرجون من عذاب وسخط إلا ويقعون في عذاب وسخط. ليش؟ لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، قتلوا أنبياء الله ورسله، حرفوا الكلم، غيروا شرع الله، بدلوا، ظهر الفساد. ها؟ إذا كانت قصة شعر انتشرت في بني إسرائيل، فقال عبد الله بن مسعود وغيره بهذا هلكت اليهود، لعن الله الواصل والمستوصل. لا إله إلا الله، ما رأى عبد الله بن مسعود وغيره من السلف، ما رأوا ماذا يصنع أقوام، ولكن الهدى هدى الله. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا والمسلمين والمسلمات في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ولا يزال المسلمون إن شاء الله في خير، وفيهم بقايا كما وعد المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، اللهم اجعلنا منهم. قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الثمانين، هذا نص الناظم، أو الستين راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، ليس فيهم من الأنصار أحد، أوائل السرايا والغزوات والبعوث ما خرج الأنصار، خرج المهاجرون. ليش؟ هذا للمرة الثانية أنا أوجه هذا السؤال، لماذا خرج المهاجرون ما خرج الأنصار؟ لما؟ نعم، لأنهم قد كانوا بايعوا رسول الله على الحماية له داخل المدينة، داخل المدينة. قال إلى عير لقريش أقدم، أي تقدم عبيدة بن الحارث رضي الله عنه لملاقات عير قريش القادمة من الشام، قادمة من الشام بمعيتها وحراستها وبصحبتها 200 رجل بقيادة أبي سفيان بن حرب بن أمية. قال حتى وتبع المسلمون العير حتى بلغوا قريبا من هذه العير، فأناخوا، نزلوا بموضع يطلق عليه رابغ. قال وتبع المسلمون العير حتى، أي حتى بلغوا قريبا، فأناخوا، نزلوا بموضع أو بمكان يطلق عليه رابغ، وهي قرية معروفة إلى اليوم وتسمى بثنية المرة والمطية، نزلوا برواحلهم ومطاياهم في هذا الموضع. فلما تقارب الجمعان انهزم الكفار بالنضال هكذا، وأن النضال معناه المناضلة والمكافحة، لكن لعل أقرب من هذا لو أن الكلمة بالنبال هكذا في الأصل، ولعلها بالنبال، فقد وقع تراشق بالنبال بين الفريقين فحسب، ولم تسل السيوف حتى رمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم، وهو أول سهم رمي في سبيل الله. رمى في هذه السرية سعد بن أبي وقاص بسهم، وهو أول سهم رمي في سبيل الله. قال ويعني لم يقع قتال بغير ما ذكر، ولم يستل سيف، انصرف الفريقان عن ساحة القتال ولم يقع قتال. قال لكن بعضا منهم أي من ركب قريش تقدم فرارا من قريش، لاحظ الآن، تقدم فرارا منهم أي من قريش طوعا طائعين غير مكرهين إلى عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وفروا إلى معسكر المسلمين ليسلما، وقيل كانوا مسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان ابن جابر المازني حليف بني نوفل ابن عبد مناف. الأمر الثالث الأدلة. أولا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة، هو عروة بن الزبير، ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى الأبواء، إيش الأبواء؟ يسمى بوادي الخريبة، الأبواء تسمى بوادي الخريبة، على بعد 28 كيلا شرق مستورة، وتبعد عن رابغ قرابة 43 كيلا. لما وصل إلى الأبواء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى الأبواء، هذه تسمى غزوة ولا سرية؟ غزوة ولا سرية؟ غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع الجيش إلى الأبواء. الأبواء يقولون إن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت في هذا المكان. طيب، أم رسول الله توفيت صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان، يصطفون يشدون الرحال إلى ذلك المكان وإلى تلك البقعة، الأبواء حيث دفنت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشدون الرحال، وبعضهم يصلي في تلك البقعة، وجمهورهم يرفعون أيديهم. يا إخوان، هذا ما هو، ليس من السنة، ليس من السنة. إذا مشى الإنسان على هذا الطريق فجاء تبعا يريد أن يتعظ ويعتبر لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فلا حرج. أما تشد الرحال بالألوف ويصطف الناس طوابير ويصلون ويدعون وما أدري هل بعضهم يطوفون، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك ليس من السنة، كل ذلك ليس من السنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. بعث عبيدة، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأبواء، بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا، والناظم يقول 80 رجلا، والرواية كما سيتمر بنا 80 أو 60، فالأمر في هذا قريب. قال: فلقوا جمعا من قريش فتماروا بالنبل، رمى بعضهم بعضا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر، وهذا أسلوب محمد بن سعد في شيخه الواقدي، وهو محمد بن عمر الواقدي وهو غير محمود عند علماء الحديث. قال أخبرنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله. كم بقي على الآن؟ طيب للحديث إن شاء الله بقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. سائل يسأل ولا أدري، ولا إن شاء الله للغد إن شاء الله.